الحمد لله، الحمد لله الواحد الإله الحق القوي الصمد العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الخلائق ليقضي بينهم، ولا معقب لحكمه وهو أحكم حكيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. ذو الخلق العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم، اللهم أدم صلواتك في كل لمحة ونفس على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، وهي عبارة عن أن تقيم التبعية لخالقك وخالق الكل رب البرية باعتبارك مخلوق وعبد له جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الإله الحق الخالق، مترجمة تلك التبعية في عبوديتك بتبعيتك لمن أرسله ونبأه وفضله وأوحى إليه وختم به النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا أيها المؤمنون حقائق رفعة هذا الإنسان التي اقتضت حكمة الله أن لا يعيش على ظهر هذه الأرض إلا وله تبعية وتسليم زمام من كل أحد، من كل مكلف على ظهر الأرض، أزمتهم مسلمة لشيء يطيعونه ويخضعون له وينقادون له ويقدمون أمره ويمتثلون ما جاء منه، حتى منهم أتباع الأهوية أرباب الضلالات، ومنهم أتباع الشهوات وأتباع النفوس الأمارة بالسوء. والغالب أن لا يخلو كل إنسان في أي مكان من نظام من فوقه وقانون يحكمه ومرجعيته إليه فيما ينتابه من أمر، وعامة الخلق تسلم أزمة تبعيتهم في كثير من مجالات الحياة لسواهم من الخلق أيضا على غير بصيرة. ومعنى على غير بصيرة بلا معنى من العبودية لله، واعتبار الذي يسلم إليه الزمام متصلا بمنهج الله والاطلاع على أسرار خطابه ومعاني كلامه وتفصيل أحكامه جل جلاله. ومن هنا اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وهو الأمر الذي بينه عليه الصلاة والسلام في خطاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إننا نعلن أن تبعيتنا وخضوعنا وتسليمنا الزمام لإلهنا الذي خلقنا وربنا الذي فطرنا وإليه مرجعنا ومصيرنا، وحينئذ لا نقبل ما يخالف منهاجه وشرعه من أي حكم ونظام وقانون يوضع، لا من قبل أنفسنا ولا أسرنا ولا قبائلنا ولا مجتمعاتنا ولا حكوماتنا ولا شيء على ظهر الأرض. ما خالف منهج إلهنا رفضناه وأبيناه، وإن أرادوا فتنة أبينا. إنما نحن مسلمون لله الحي القيوم الذي خلقنا، وبذلك جاء معنى الإسلام أنه الاستسلام والإنقياد لأحكام الله الذي خلق. فالإسلام ينطوي على معنى تسليم زمامك لإلهك يا هذا، حتى تكون حركتك في الحياة محكومة بمنهاج الله الحكيم العليم العظيم الحي القيوم جل جلاله. حينئذ تتخلص من أن تصيب حركتك أو سعيك في الحياة ظلمة النفس أو الهوى أو القصور الإنساني، وتظل في نور من الله. قال عنه تعالى في علاه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ومن هنا كان تسليم الزمام لمصالح الدنيا ومتعها أقوى أسباب الهلكة التي تحيط بالأمة كما فعلت في الأمم قبلها. لذلك كان حب الدنيا رأس كل خطيئة، وكان التنافس السيء المذموم الغير شريف عليها سبب الهلاك لها، كما كان سبب الهلاك للأمم قبلها. قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما إني لا أخشى الفقر عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وذلك أن الحب تتبعه الطواعية ويتبعه الإنقياد والاستسلام، فإنه لا يغلب على قلبك حب شيء إلا كنت مسارعا إلى ما تقتضيه تلك المحبة. فإن كان ذلك الشيء آمرا فأنت المسامر إلى امتثال أوامره، وإن كان مانعا من أمر فأنت المنتهي الممتنع عما منعك، وإلا كان كل ما في مصلحة ذلك المحبوب لك أو يقتضي القرب منه أو تقويته تجد نفسك مسارعة إليه على قدر ما أحببت، على قدر ما تعلق قلبك وارتبط. هكذا يفعل الحب بأهله. ولقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أن يحبون هؤلاء الأنداد الشركاء كحب المؤمنين لإلههم الذي آمنوا أنه الخالق وحده وأنه الذي بيده الأمر وإليه المرجع. لكن قال جل جلاله: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فيا أيها المسلم انظر إلى محبتك، انظر إلى ما يحمل قلبك من محبة. هل وقفت عند نفسك وعند هواها أو عند مظاهر الدنيا وزخرفها وشهواتها، أو عند السمعة بين الناس، أو عند الاعتبارات المصطنعة المخترعة التي هي أشبه شيء بسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أيها المؤمن، قوم قدمك في تصحيح علاقتك بالإله الحق وانتمائك لدين الحق، فليس الإسلام صورة ولا مظهر ولا أقوال، ولكن استسلام قلب وعقل وفكر وجوارح لحي قيوم عظيم فاتح أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل القرآن مهيمنا على كل كتاب وجعل ختم النبيين محمدا سيد الأحباب. فلا يتمكن فيك الإيمان بهذا الإله حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وحتى يكون محمد النبي المصطفى أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، وأحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، وإلا فلا حقيقة إيمان وإن تصورت وإن توهمت. واحذر أن ينقضي بك العمر وتلقى الله على ضعف في إيمانك، فإن الحسرات من عند الموت وبعده لا تفيد أصحابها شيئا إلى الأبد، إنما تحسر الإنسان وندامته ما دام حيا على ظهر الأرض على شر أو تقصير ينفعه ويفيده. أما من عند الغرغرة وحصول الروح إلى الحلقوم فهناك الحسرات كثيرات لأكثر الخلق، أكثر المكلفين يدخلون في حسرات وندامات شديدات دائمات لا تنفعهم شيء، وبيسة الندامة ندامة يوم القيامة، ندامة يوم القيامة. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيها المؤمنون، من ضرورة محبة المتاع الفاني وإيثاره على الإله الحق والرسول وما دعا إليه الناتج عن ضعف الإيمان وعن ضعف استشعار المصير إلى الجنان أو النيران، فذلكم المستقبل الأكبر الذي بعث الله الأنبياء كلهم ليستعد المكلفون على ظهر هذه الأرض لإصلاح ذلك المستقبل. فأصبحنا نسمع ضمان المستقبل ضمان المستقبل على ألسن الناس في عصورنا هذه، وما يعنون به لا نراهم يعنون به إلا المتعة القليلة والمدة القصيرة في أيام الدنيا، أهذا مستقبلكم؟ ثم العمر إلى النفخ في الصور ليس بمستقبل، ثم ما بعد النفخ في الصور وقيام مدة 50,000 سنة ليس بمستقبل، ثم دخول إلى الجنة إلى الأبد أو النار إلى الأبد ليس بمستقبل. كذبتم وسفهتم وأخطأتم، إن المستقبل الأكبر هو الذي بعث الأنبياء لتستعد له ولتقيمه، لا لمجرد أن تمرر عيش الحياة القصيرة في توفير مال ووظيفة ونحو ذلك. وسموه المستقبل، وسمعنا الكلام عن المستقبل وضمان المستقبل، وكثر من الكفار حتى عشعش على عقول المسلمين، حتى ربما لو ناقشت مسلما ما هو المستقبل عندك ما يعرف إلا ما يعرف الكفار من مدة الحياة القصيرة. أين ذهب عقلك؟ أين ذهب إيمانك؟ أين ذهب تصديقك؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة ليست بمستقبل، والخمس السنوات والعشر والخمستاشر والعشرين وما لا يتجاوز 60 ولا 70 غالبا هي المستقبل. هذا هو الحاضر المار، هذا هو الحاضر الزائل، هذا هو الحاضر الفاني. المستقبل شانك في قبرك إلى أن تقوم الساعة، أفي عذاب أم في نعيم؟ إن الذين ادعوا حفظ المستقبل فتبعوا فرعون يأخذون من ماله ويتقربون إليه ويقولون إنه ربهم الأعلى، غرقوا في يوم من الأيام، فهم من ذاك اليوم إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار غدوا وعشيا، فأي مستقبل كان عند هؤلاء؟ قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأي مستقبل عند هؤلاء؟ أتريدوا مثلهم؟ ماذا عملوا في مستقبلهم؟ لكن التي فكرت التفكير الصحيح وكان ميزان المستقبل عندها رجيح آسيا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه تعرف المستقبل وتستعد للمستقبل. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما رضيت بالظلم ولا بعمل فرعون ودعواه الكاذبة الباطلة، حتى لما ثبتت على ذلك تعرضت لأن تقتل فرضيت بالقتل، ولا أن تخرج إلى الكفر بالله، ولا لأن ترضي فرعون بشيء يعطيها إياه في الحياة القصيرة التي سموها مستقبلا. لما كان الأمر كذلك ضربت مثلا للمؤمنين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون لم يلهها زخرف الملك ولا متعة الحياة الدنيا ولا جنود فرعون وما عنده ولا طغيان وقوة على ظهر الأرض مادية كفرية لم تغرها ولم تأخذ ببالها، بل قالت: ونجني من فرعون وعملت، وطلبت جوار الحي الدائم: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال أهل العلم: قبل أن تقول بيتا قالت عندك لربها، تطلب جوار الرب، لأن الجار قبل الدار، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قبل أن تقول بيتا قالت عندك، في جوارك، في قربك، في رضاك يا رب، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا مثال لمن تربت في قصر فرعون أو عاشت في قصر فرعون وكانت أمام بهرجة الملك الزائل والمظاهر الفارغة، وامرأة نموذج آخر تربت بين الأنبياء والصديقين والصالحين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا مثال الإيمان. أيها المؤمنون، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله البارئ الخالق الفاطر وأشهد أن لا إله إلا الله القوي العلي القادر جامع الخلائق لليوم الآخر ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ففاز المؤمنون وحلوا في جنات هم فيها خالدون وخاب الكافرون والفاسقون وكل من اتبع هواه على ظهر هذه الأرض وسلم زمامه لغير الله ممن خالف منهج الله فحاد به عن سبيل الله فهم في النار يعذبون وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه المامون اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وآبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتق الله أيها الحاضر في هذه الجمعة، زمامك مسلم لمن؟ من صباحك إلى مسائك، هل أنت منقاد للنفس وشهواتها؟ حتى ربما آثرت المنام على القيام لصلاة الصبح وخصوصا أيام الشتاء والبرد، لأن نفسك غير منقادة لأمر الجبار الذي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال نبيه أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وتأتي العلامة الثانية، ذكرك لله قليل قبل النوم وعند قيامك من النوم، لأنك مسلم الزمام لغير الحق ورسوله، وتذكر ما تهواه نفسك كثيرا، فربما لم تنم إلا وأنت فاتح العينين في مناظر سيئة حتى يغلبك النوم، لأن زمام أمرك مسلم للنفس الأمارة لا لله ورسوله الذي قال لك إذا جاء ابن آدم لمنامه تبادر إليه شيطان وملك فيقول الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير، فيقول الشيطان اختم بشر، فيقول الملك اختم بخير، فيقول الشيطان اختم بشر. وإذا زمامك مسلم لنفسك فهي وكيلة الشيطان، تختم يومك وصحيفتك بشر لا بخير، إما مناظر سيئة أو كلام فارغ أو غضب على آل بيتك أهل وأهلك من غير معنى أو سب أو غيبة لأحد من جيرانك أو أصحابك وتنام بعد ذلك. ما هذه الخاتمة؟ تختم بشر، لأن زمام نفسك زمامك مسلم للنفس الأمارة أو للهوى أو للشيطان. ثم تقوم وإذا أهمك فطور تأكله فلا تبالي أمن حلال أم من حرام. يا هذا، ما دينك؟ لمن مسلم زمامك؟ منقاد لمن؟ وهذا بعد ذلك معلق بما يملى عليه من حزب مخصوص وهيئة مخصوصة، لا يبالي فيما أملي عليه أن يكون حلالا في شرع الله أو حراما، جائزا أو غير جائز. يا هذا، ما معنى الإسلام؟ يا هذا، ما معنى الإيمان؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول صاحب الرسالة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أيها المؤمن، إن سلمت زمامك لغير الله لأنك تحب غير الله أكثر مما تحب الله، فمن ضرورة ذلك خصوصا إذا تسرب حب الدنيا لقلبك أن يتمكن من قلبك الحسد والبغضاء، وهو داء الأمم الذي به تنافس التنافس السيء على الدنيا فأهلكتهم. دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا تعبير نبينا، قال لك في حلاقة للدين، وموسى تحلق الدين، ما تحلق الشعر، تحلق الدين منك، تخرج الدين من قلبك. ما هي؟ الحسد والبغضاء. صدق رسول الله. ثم يقول: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أيها المؤمنون بالله، ضرورة الإيمان تقتضي المحبة، ومن صدقت محبته لله لم يوثر عليه سواه، وبذلك كان انتهاض الصحابة مع سيدنا رسول الله للقيام بأمر الله لم يؤخرهم ولم يحجزهم ولم يعترضهم ولم يحجبهم شؤون أسر ولا شؤون مجتمع ولا شؤون سلطان ولا شيء مما يجري على ظهر الأرض، واتبعوا محمدا وما جاء به اتباعا حسنا. قال الله عنه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبذلك أقاموا حقائق الإسلام وفتحوا الأمصار والأقطار بنور الله، صادقين مخلصين لا هم لهم إلا رضاء الذي خلقهم جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك خرج أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي في بيته أول ما وصل إلى المدينة مهاجرا، وتسابق الناس كل يريد أن يحوز شرف نزول رسول الله عنده وفي بيته، فوضع زمام الناقة على رقبتها وقال: دعوها فإنها مامورة. فدارت حتى جاءت إلى عند دار أبي أيوب فبركت، ثم قامت ودارت ورجعت إلى دار أبي أيوب وبركت ووضعت جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل. فرح أبو أيوب وقبيلته، وفخذه من جملة الأنصار بني النجار، وحمل الرحلة وأدخله إلى بيته، فخرج بنات بني النجار يمشين في شوارع المدينة يقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فرحا بقدوم النبي. هذه التبعية هم قبل أشهر معدودة وقبل مدة قصيرة كانوا أتباع الهوى وأتباع النفوس، متعادين بينهم البين، يضحك عليهم اليهود، وكانوا تبع حكم الجاهلية. دخل الإيمان في قلوبهم فأحبوا محمدا وعظموا فصاروا تبعا له في كل شيء. ولما مررنا في الشارع رآهن صلى الله عليه وسلم فوقف على الباب ينظر إليهن، ونظرنا إليه، الأطفال من بني النجار، قلنا، قال لهن رسول الله أتحببنني؟ قلنا نعم والله يا رسول الله إنا لنحبك. قال الله يعلم أن قلبي يحبكم. معشر الأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، نزل في بيته رسول الله فطلب أن ينزل في الطابق الأرضي ليكون أقرب لمن يزوره وأرفق بمن يجي، وشق ذلك على أبي أيوب، لكن امتثل أمر رسول الله، فكان في الطابق العلوي مع أهله يمشون بجانب الجدار يخافون أن يطعون موضعا تحته رسول الله، وينامون بجانب الجدار بعيدا عن الموضع الذي يجلس فيه رسول الله، ويخافون إذا مشوا أن يتحادر شيء من طين السقف، فكانوا يمشون باللطف. وفي ليلة من ليالي البرد الشديد بالمدينة انكسر لهم زير فيه ماء، فخافوا أن يتخلل السقف فينزل إلى الغرفة التي فيها رسول الله، فقام أبو أيوب وزوجته وأخذوا لحافهم الذي يتدفون به من البرد، ليس معهم شيء غيره ينشفون به الماء، فنشفوا به الماء خشية أن يصل منه شيء إلى تحت، وباتوا في ليلة. فأخبر أبو أيوب رسول الله قال ما لقينا من ليلتنا البارحة، وأخبره الخبر، قال إلا إن الناس قد زارونا وقد قل واردهم، فأنا أصعد الآن إلى الطابق وانزلوا أنتم هنا حتى يكون أيسر لكم. صلى الله عليه وسلم جاءنا في الحديث الصحيح أنه كان يقدم الطعام كل ليلة العشاء إلى رسول الله، ثم إذا عاد تسابق هو وأم أيوب على مواضع أصابع النبي، كل يريد أن يأكل منها، هذا الرعيل الأول من الموحدين المؤمنين الصادقين المثنى عليهم في القرآن. قال فردد العشاء ليلة ولم نرى أثرا لأصابع، فخفنا وقلنا يا رسول الله لم تأكل من عشائنا الليلة؟ قال إني وجدت فيه شيئا من هذا الثوم، وإني أناجي من لا تناجون فكلوه أنتم، أنتم تخاطبون الملائكة ويزورونني وما يكون في فمي رائحة ثوم ولا غيره مما لا يستحسن رائحته. قال أبو أيوب فلم يدخل الثوم بيتنا من تلك الليلة، ترك الثوم بكله لما يجد في طبيعته من محبة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تحكمت في مشتهياتهم الطعمية عليهم رضوان الله. كبر ثم خرجوا لقتال الكفار بعيدا من المدينة إلى القسطنطينية، فخرج قالوا يا أبا أيوب شايب أنت الآن ومعذور وعندك عرج، قال إن الله يقول انفروا خفافا وثقالا ولم يقول انفروا خفافا فقط، تريدون تأخذون الشهادة والشرف في نصرة هذا الدين وهذا النبي تذهبون إلى الأماكن البعيدة وأنا أجلس هنا في بيتي؟ فخرج معهم وإلى تركيا وفي قتال الكفار، قال إذا أنا استشهدت فانتظروا حتى تصلوا آخر بقعة فأدفنوني فيها لأكون أبعد ما أكون عن بيتي. فيقول ربي ما الذي قطع بك هذه المسافة؟ فأقول من أجلك يا رب. وقتل وفتحت القسطنطينية وأدخلوه، فهو الآن في اسطنبول في ذاك المكان مقبور أبو أيوب الأنصاري. استسلموا لأمر الله وصدقوا مع رسول الله وامتلأوا بالمحبة. صحح سلامك، صحح إيمانك، اقتدي بهؤلاء القوم، تهيأ للقاء رسول الله ورؤيته في البرزخ ويوم القيامة والحلول معه في دار الكرامة. اللهم انظر إلى قلوبنا واملأنا بالإيمان واليقين، وارزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق يا رب العالمين. وأكثر الصلاة والسلام على نبيكم خير الأنام. فلقد روى الترمذي والبخاري في كتاب التاريخ وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازر رسول الله في حاله السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب القانت الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة والرحمة بك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى عائشة الرضا، وعلى أمهات المؤمنين وبنات المصطفى الأمين وأهل بيته الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس خصوصا عميه الحمزة والعباس، وعلى أهل بيعة العقب وأهل بدر وأهل الحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر صحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، حققنا بحقائق الإسلام والإيمان، وارفعنا مراتب الإحسان يا رحمن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم لا ترنا في وجه مؤمن ذلة ولا في وجه كافر عزة ما أبقيتنا. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك سيدنا محمد، واجعلنا نسلم زمام أمورنا لك نحوز بذلك العز والشرف الأفخر، ولا تذلنا بتسليم الزمام إلى الأنفس ولا إلى الأهوى ولا إلى أناس مثلنا، واجعل هوانا تبعا لما جاء بهذا المصطفى المختار. اللهم ارزقنا حسن متابعته واقتفاء الآثار في السر والإجهار، اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه، وارزقنا حسن متابعته لننال محبتك لنا وغفرانك يا خير غفور. اللهم اغفر للمتقدمين في هذا المسجد وهذه البلاد، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لموالدينا ومشايخنا وذي الحقوق علينا، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات. اللهم حول حال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم إنه لضعف الإيمان ولغلبة محبة غيرك على القلوب تسلمت أزمة المؤمنين فرادى وجماعات لكثير من أهل الكفر والزيغ والضلال يلعبون بهم ويضربون بعضهم البعض. اللهم فخلص المسلمين من هذه الأسوأ والأدوى والبلوى، واجعلهم اللهم في عزة الاستسلام لك وحدك واتباع رسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، أعزنا بالإيمان والإسلام، ولا تذلنا باتباع اللئام، وانضمنا في سلك خير الأنام يا ذا الجلال والإكرام، واكتب لنا جميعا حسن الختام عند نزول الحمام.